بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخذنا بعض المسائل التي تتعلق بوجوب صلاة الجمعة، هل تجب على المسافر أن يصلي الجمعة؟ ها؟ الجمهور على أنها لا تجب، واستدلوا. هو ضعيف، صح عن ابن عمر موقوفا ليس على المسافر جمعة. وأيضا مسألة اللوبة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم عرفة ظهرا، وكان يوم جمعة، وإذا صلى المسافر هل تجزع؟ هل في هذا خلاف؟ ليس في خلاف أنه إذا أدى الجمعة أجزأته عن الظهر. كذلك المرأة والمريض، تقدم معنا نقل الإجماع على ذلك. أهل البادية الذين يتنقلون من مكان إلى مكان، وربما أقاموا في مكان شهرا أو شهرين وانتقلوا إلى غيره وهكذا، هل تجب عليهم الجمعة؟ ها؟ لا تجب عليهم الجمعة إلا إذا كان في الموضع الذي نزلوا فيه أناس مستوطنون وأقاموا الجمعة، فيجب عليهم أن يحضروا الجمعة معه. أما إذا لم يكن إلا هم فلا جمعة عليهم. نقرأ بعض كلام الشوكاني. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: وأما كونها كسائر الصلوات، أي صلاة الجمعة مثل سائر الصلوات، لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبة قبلها، فلكونه لم يأتي ما يدل على أنها تخالفها في غير ذلك. وفي هذا الكلام إشارة إلى رد ما قيل من أنه يشترط في وجوبها الإمام الأعظم والمصر الجامع والعدد المخصوص، فإن هذه الشروط لم يأتي أو لم يدل عليها دليل يفيد استحبابها فضلا عن وجوبها، فضلا عن كونها شرطا، بل إذا صلى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة فقد فعلا ما يجب عليهما، فإن خطب أحدهما فقد عملا بالسنة، وإن تركا الخطبة فهي سنة فقط. ولولا حديث طارق بن شهاب المذكور قريبا من تقييد الوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. حديث طارق بن شهاب تقدم معنا. ومن عدم إقامتها في زمنه صلى الله عليه وسلم في غير جماعة لكان فعلها مجزئ لكان فعلها فرادا مجزئا كغيرها من الصلوات. هذه الفقرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله بيّن فيها أن صلاة الجمعة كغيرها من الصلوات، وأن ما جاء في بعض كتب الفقه من اشتراط شروط لم يدل عليها دليل من كتاب أو سنة أنها لا يعتبر بها. فمن ذلك أنها يشترط في وجوبها الإمام الأعظم، وهذا قول الروافض وقول الخوارج ولا مبالاة بخلافه، أو أنه يشترط فيها المصر الجامع أي البلد الذي يكون جامعا لكثير من السكان، أو العدد المخصوص. فأشار رحمه الله بهذا الكلام إلى أمور يذكرها الفقهاء ولا دليل عليها، وسنذكر إن شاء الله شيئا من ذلك مما أشار إليه من المسائل ومما لم يشر إليه مما ذكره بعض الفقهاء أنه يشترط في صلاة الجمعة وليس شرطا فيها. فمن ذلك العدد، هل يشترط لصلاة الجمعة أنها لا تقام إلا إذا توفر عدد معين؟ وإذا نقص عن ذلك العدد لا تقام الجمعة؟ نقل المؤلف رحمه الله أيضا في نيل الأوطار في المجلد السادس صفحة 253 ذكر نحو من 15 قولا، بل ذكر 15 قولا في تحديد العدد في صلاة الجمعة. ونحن نذكر أقوى هذه الأقوال أو الأقوال التي استند قائلوها إلى دليل، وأما الأقوال التي هي مجردة من أراد أن يراجعها في ذلك الموضع في نيل الأوطار. فإما ذكره الفقهاء من اشتراط عدد معين في صلاة الجمعة أنه يشترط أن يوجد 40 رجلا فأكثر، فإذا قلوا عن 40 لا يقيمون جمعة. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. ورواية عن الإمام مالك وهو قول إسحاق ابن راهويه رحمهم الله. فقالوا لا بد في إقامة الجمعة من وجود 40 رجلا، فإذا نقصوا عن هذا العدد صلوا ظهرا. واستدل هؤلاء بحديث كعب بن مالك الذي تقدم معنا في سنن ابن ماجة حين صلى بهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، سأل عبد الله بن كعب بن مالك أباه: كم كنتم يومئذ؟ قال: كنا 40 رجلا. فاستدلوا به على أن الجمعة لا تقام إلا إذا توفر 40 رجلا، استدلوا أيضا بحديث أصرح من هذا وهو حديث جابر في سنن الإمام الدارقطني رحمه الله، قال جابر: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، وهو حديث شديد الضعف من طريق عبد العزيز ابن عبد الرحمن البالسي. عبد العزيز ابن عبد الرحمن البالسي اتهمه أحمد بوضع الحديث أنه وضاع، فهو حديث شديد الضعف جدا، وفيه أيضا ضعف رواه ضعفاء آخرون، وهذا أشد علله. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: قال: وفي الباب أحاديث لا أصل لها، أي في اشتراط الأربعين، وفي الباب أحاديث لا أصل لها في السنة، وقد ألف بعضهم في ذلك رسالة، السيوطي رحمه الله له رسالة في اشتراط الأربعين، وصاحب عون المعبود أو بعض مشايخ له رسالة في ذلك، المذهب الثاني أنه اشترطوا أن يكون الحاضرون 12 رجلا فلا تقام الجمعة بأقل من 12، وهذا قول ربيعة شيخ الإمام مالك، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الذي يقال له ربيعة الرأي، ودليل هذا القول حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، بل هو في الصحيحين أصله، أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوما إذا أقبلت عير بتجارة فخرج من كان في المسجد، قال جابر رضي الله عنه: ولم يبق إلا 12 رجلا أنا فيهم، وفي بعض الروايات قال: فيهم أبو بكر وعمر. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، وأنزل الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فاستدلوا بهذا الحديث على أنه بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، قالوا: فهذا أقل ما تنعقد به الجمعة. المذهب الثالث الذي يليه ولم أرى له دليلا ولكن هو مشهور، أنه يشترط لصحة صلاة الجمعة ثلاثة مع الإمام، أن يكون الإمام ومعه ثلاثة، أي يكونون أربعة. وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه. عندك هذا السؤال من أحمد، من هما صاحبه أبو حنيفة وصاحبيه؟ نعم اصحاب الرأي، لكن إذا قالوا أبو حنيفة وصاحبه منهم؟ لا ها، أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري. هذا القول أنه يشترط أن يكون ثلاثة مع الإمام قول أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهو قول الأوزاعي وأيضا قول الليث ابن سعد ورواية عن مالك والثوري. القول الذي يليه أنه يشترط أن يكونوا ثلاثة، أي الإمام واثنان معه، يشترط أن يكونوا ثلاثة، الإمام ومعه اثنان، فإذا لم يوجد ثلاثة صلوا ظهرا. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وأيضا رواية عن الثوري، وهو قول عبد الله بن المبارك. واختار هذا القول من علماء العصر الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين. أن أقل ما يمكن أن تقام به الجمعة الإمام واثنان معه، ولا تنعقد الجمعة بأقل من هذا العدد. ودليل هؤلاء حديث أبي الدرداء في السنن: ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. وهذا الحديث فيه خلاف من طريق السائب بن حبيش، وهو مجهول الحال. ولكن استدلوا به أنه ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. قالوا معناه أن ما دون الثلاثة إذا لم يقيموا الصلاة لا إثم عليهم، فهذا دليل أن الجمعة لا تنعقد بأقل من ثلاثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ما دون الثلاثة لا حرج عليهم في عدم إقامة الصلاة. واستدلوا أيضا بأن أقل الجمع ثلاثة، وهذه كما تعلمون مسألة أصولية لغوية مختلف فيها، حتى جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فيها خلاف هل أقل الجمع اثنان أو ثلاثة. وظاهر أدلة كثيرة من القرآن أن أقل الجمع اثنان. ولذا ذهب بعض العلماء وهو المذهب الأخير الذي سنذكره وإلا فهي مذاهب كثيرة أن الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة، فكل ما تنعقد به الجماعة تنعقد به الجمعة. وقد تقدم معنا أمس في صحيح البخاري بكم تنعقد الجماعة؟ ها؟ باثنين. بوب البخاري رحمه الله اثنان فما فوقهما جماعة. بماذا استدل؟ حديث مالك بن الحويرث أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. فقال الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة، والجماعة تنعقد باثنين، فكذلك الجمعة تنعقد باثنين. فإذا خطب واحد والآخر يسمع ثم صلى به أجزأتهم الجمعة وصحت منهم. وهذا قول الحسن بن صالح وأبي ثور، وهو قول داود الظاهري والطبري، ونقل هذا القول عن النخعي ومكحول من التابعين، إبراهيم النخعي ومكحول، واختاره الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، واختاره المؤلف الشوكاني في هذا الموضع وفي نيل الأوطار وفي غيره. واختاره من أئمة العصر الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة له كلام وفي غيره، واختيار الشيخ مقبل واختيار شيخنا في كتابه أحكام الجمعة أن الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة، والجماعة تنعقد باثنين، فكذلك الجمعة تنعقد باثنين. وهذا أصح الأقوال لعدم وجود دليل صريح يشترط أكثر من ذلك. بقي ما حصل في زمن الصحابة أنهم صلوا 40 وأنه لم يبق مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 12، هل هذه حصلت اتفاقا أو عن قصد وتعمد؟ ها؟ هل قصدوا أنهم يصلون 40 وقصدوا أنه لا يبقى إلا 12؟ لا، حصلت اتفاقا. ولذا قال الشوكاني رحمه الله في معنى كلامه، قال والعجب من استدلال بعض العلماء بمثل هذه الأحاديث، قال فعليه يلزم أن كل صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ننظر العدد الذي وجد، يشترط ماذا؟ أن يكون متوفرا. قال ننظر صلاة الاستسقاء كم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلوا عن ذلك العدد الصلاة منهم ماذا؟ لا تنعقد. ننظر كذلك صلاة العيد كم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان أقل من ذلك لا تنعقد. وهذا استدلال في غير موضعه. وحتى الحديث الذي في ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، هل فيه خصوص الجمعة أو مطلقا؟ ها؟ مطلقا الجمعة والجماعة. وقد تقدم بأحاديث صحيحة أن الجماعة تنعقد باثنين، فإذا انعقدت الجماعة باثنين كذلك الجمعة تنعقد باثنين. وإنما في هذا الحديث على فرض صحته
دليل على غفلة أهل هذه القرية الذين يكونون ثلاثة ثم لا يجتمعون للصلاة. فعلى هذا تنعقد الجمعة باثنين فصاعدا، فلو لم يوجد إلا رجلان وأقاما جمعة، أحدهما خطب والآخر استمع ثم صلى ركعتين، انعقدت بذلك صلاة الجمعة. طيب هل تصح الجمعة من منفرد؟ ها؟ لا، للحديث كما قال الشوكاني. ولولا حديث طارق ابن شهاب المذكور قريبا من تقرير الوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة ومن عدم إقامتها في زمنه صلى الله عليه وسلم في غير جماعة لكان فعلها فرادا مجزئ، لكان فعلها فرادا مجزئا كغيرها من الصلوات. هو الحديث نص في ذلك أن صلاة الجمعة لا تفعل إلا في جماعة، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. زل على ذلك قد نقل الإجماع، نقل الإجماع النووي وكذلك الحافظ بن رجب وغيرهم من العلماء أن صلاة الجمعة لا تصح إلا في جماعة، وأن المنفرد إذا لم يجد من يصلي معه صلى ظهرا وسقطت عنه الجمعة. ها؟ كان كثير من الصحابة يسلمون ويرجعون في المدينة، كان يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى بلدانهم قبل الفتح وأظهروا الإسلام؟ ما ظهر الإسلام، الذي كان يرجع يرجع مستخفيا، كما جاء في حديث عمرو بن عبسة حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء مستخفي في مكة. ينظر هذا، وإلا معلوم أنه لم ينتشر الإسلام ولم يظهر إلا بعد فتح مكة، وأما قبل ذلك فانتشر في المدينة وما حولها وكانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول جمعة في مسجد عبد القيس بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قرأنا من كلام ابن رجب أنهم لم يقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا متى؟ عام الفتح. طيب ما أشار إليه الشوكاني هنا، قال فإن خطب أحدهما فقد عمل بالسنة، وإن ترك الخطبة فهي سنة فقط. في هذا الموضع ومثله في نيل الأوطار مال إلى أن الخطبة خطبة الجمعة سنة مستحب. وفي كتابه السيل الجرار مال إلى أنها فرض، وهو آخر كتبه رحمه الله. نقرأ بعض كلامه في السيل الجرار المجلد الأول صفحة 603 الذي حققه محمد صبحي حلاق. توفي محمد صبحي حلاق قبل 4 أيام و5 أيام رحمه الله. هو في شرح كلام صاحب الأزهار وذكر شروط كثيرة. قال: وشرطها اختيار الظهر يعني الوقت، وإمام عادل أي هذا صاحب متن الأزهار الذي هو المهدي وهو من كتب الزيدية، ونبه الشوكاني أن هذا لا يصح اشتراط إمام عادل. قال: وثلاثة مع مقيمها، أي اشترط ثلاثة والمقيم هو الرابع. قلنا هذا قول من؟ أبي حنيفة وصاحبيه. إلى أن قال: قال وخطبتان قبلها، أي ويشترط قبل الصلاة خطبتان قبلها. قال الشوكاني رحمه الله: قال أقول قد ثبت ثبوتا متواترا ما يفيد، أو قد ثبت ثبوتا متواترا يفيد القطع بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك الخطبة في صلاة الجمعة قط. فالجمعة التي شرعها الله سبحانه هي صلاة الركعتين مع الخطبة قبلها، وقد أمر الله سبحانه في كتابه العزيز بالسعي إلى ذكر الله، والخطبة من ذكر الله. إذا لم تكن هي المرادة، أي إذا لم تكن هي المرادة بقول فاسعوا إلى ذكر الله، إذا لم تكن هي المرادة بالذكر فالخطبة فريضة، وأما كونها شرطا من شروط الجمعة فلا. فاختار هنا أنها ماذا؟ فرض. قال: إذا لم تكن هي المرادة أي بذكر الله الذي أمر الله بالسعي إليه فالخطبة فريضة، وأما كونها شرطا من شروط الجمعة فلا. والفرق بينهما أن إذا قلنا إنها شرط لا تصح الجمعة إلا بماذا؟ بالخطبة. طيب، حكم خطبة الجمعة للعلماء في ذلك قولان. القول الأول قول عامة العلماء، أن الجمعة أو أن الخطبة شرط في صلاة الجمعة، إذا لم يخطب فلا يصلي جمعة بل يصلي ظهرا. واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قالوا: والذكر في هذه الآية الذي أمر الله تعالى بالسعي إليه هو الخطبة، فاسعوا إلى ذكر الله. قالوا: الذكر الذي أمر الله تعالى بالسعي إليه هو الخطبة، أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. ما هو المراد بالذكر في الحديث؟ الخطبة، أن الملائكة على أبواب المساجد يكتبون من جاء ومن حضر. قال: فإذا خرج الإمام أي من بيته داخلا إلى المسجد دخلت الملائكة يستمعون الذكر. قال: والذكر هو الخطبة. فتبين أن قول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله أي إلى استماع الخطبة. أيضا مما استدلوا به، أي أيضا مما يبين أن الذكر في الآية هو الخطبة، أن الله تعالى أمر بالسعي إليها من حين النداء، أمر الله بالسعي إلى ذكره من حين النداء. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن خطب، فتبين بهذا أن السعي إلى استماع الخطبة واجب، وهي الذكر الذي أمر الله تعالى بالسعي إليه، وهذا دليل فرضيتها، بل قالوا دليل شرطيتها. أيضا مما استدلوا به على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، ولا يعلم قط أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجمعة بدون خطبة، وقد جاء في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فصلاة الجمعة ركعتين بدون خطبة ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو خلاف أمره عليه الصلاة والسلام وخلاف هديه الذي كان عليه، إذن فهو مردود ولا يصح ذلك. وأيضا مما استدلوا به وجوب استماع الخطبة وتحريم الكلام فيها، قالوا يجب أن ينصت لها الحاضر، ويحرم عليه أن يتكلم حال الخطبة، هذا دليل أنها كجزء من الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. قد اختار هذا كما سمعتم عامة العلماء، نقله القاضي عياض وغيره عن عامة العلماء. ذكر الشوكاني في نيل الأوطار مذهبا آخر في المجلد السادس، وذكر المسألة في المجلد السادس صفحة 371 371. قال ونسبه القاضي عياض إلى عامة العلماء، أي الأول في شرحه لمسلم. المذهب الآخر عزاء الشوكاني هنا إلى الحسن البصري وداود الظاهري والجويني أن الخطبة مندوبة مستحبة، عزاء إلى الحسن وإلى داود وإلى الجويني إمام الحرمين. وأيضا هذا قول ابن سيرين، وهو رواية عن الإمام مالك. واختيار ابن حزم رحمه الله على أن في مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن بإسناد ظاهر الصحة أنه قال إذا لم يخطب الإمام صلى أربعا، فهذا يفيد أن الحسن يقول بقول الجمهور، قال إذا لم يخطب الإمام صلى أربعا. وعنه أثر آخر عند عبد الرزاق أنه قال يصلي ركعتين على كل حال، يصلي ركعتين على كل حال، أي كأنه خطب أو لم يخطب، فمنقول عن الحسن القولان. وهذا القول الثاني استظهره الشوكاني في نيل الأوطار، قال فالظاهر ما ذهب إليه الحسن وداود والجويني أن الخطبة مندوبة فقط، وهكذا في نيل الأوطار قال فهي سنة، على أنه في السيل كما قرأنا مال إلى ماذا؟ إلى الوجوب. وأجاب عن أدلة الجمهور أيضا ذكر هنا أن الجمهور أيضا استدلوا بحديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي مرفوعا. وظاهر الآية أن الله تعالى أمر بالسعي إلى استماع الذكر، وذكره الذي أمر بالسعي إليه هو استماع الخطبة. فلا صلاة جمعة إلا بخطبة، وعليه عمل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل المسلمين، فلم يأتي في حالة قط أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة ركعتين ولم يخطب قبلها. فالظاهر ما ذهب إليه عامة العلماء من اشتراط الخطبة لصحة صلاة الجمعة، وعليه عمل المسلمين. وسيأتي إن شاء الله معنا ما هو المقدار الذي يجزئ من الخطبة الذي يصدق عليها قول الله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، ومتى يكون الذاهب إلى الجمعة ساعيا إلى ذكر الله تعالى. هذا بعض المسائل التي أشار إلى المؤلف رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله لبعضها زيادة بيان مما أشار إليه. قد خطبنا له، لكن هو تابع للإمام، هم قد خطبوا، لكن الذي يصلي من أول صلاة ابتداء بلا خطبة هذا الكلام فيه. أما هذا قد خطب الناس، هذا مثله مثل من فاته شيء من الصلاة ثم أدرك الصلاة. شرط في المكان الذي يصلى فيه جمعة. لا لا، هم قد أقاموا الجمعة هؤلاء، لو كانوا ما أقاموا جميعا هنا يرد هذا الكلام، لكن هؤلاء قد أقاموا خطبة وخطبوا، وهذا تأخر عنها مثل من يتأخر عن بعض الصلاة ويدرك بقيتها يتم ما بقي. نعم، لا تقام صلاة جمعة ركعتين إلا بخطبة، إذا لم يخطب الخطبة لا يقيم الصلاة، لا يصلي ظهرا. ها؟ أيه. هذا في حالة مخصوصة، في حالة مخصوصة، وهي إذا اجتمعت الجمعة وماذا؟ والعيد، وأيضا يكون لما لم يحضر للخطبة قاموا إلى ماذا؟ إلى صلاة الظهر. وإن كان قد يقول قائل في الاستدلال به هذا ماذا؟ نظر. لماذا؟ لأنه خاص، وإلا عملهم قد يشير إليه أنهم انتظروا عبد الله بن الزبير أن يخرج يصلي بهم ماذا؟ الجمعة، فلما لم يأتي ولم يأتي من يخطب بهم وهو أميرهم صلوا ماذا؟ ظهرا. نعم صلوا ظهرا، لكن قد يقول قائل هذا في يوم العيد وحال مخصوص. طيب أخ، قال السير الجرار رقم كم الجزء؟ الصفحة الجزء الأول صفحة كم؟ قلنا 500 وكم؟ ها؟ 603. طيب تفضل. قال أخا هل يجوز صلاة الجمعة بعشرة نفر أو عشرين نفر؟ ما هو الذي تقدم معنا؟ ها؟ نعم، كان هذا السؤال قبل رفعه. مرة هنا خطيب في بعض القرى في رمضان خطب ولم يجتمع إلا نحن 20 أو 25 رجلا، نزل وصلى بهم أربعة، يعني كان متعصبا للمذهب. قال القول الثاني قلت 10 والدليل الحديث قال في مسلم قال له 12، قلنا 10 و12 ها هو سمع 10. قول الثاني لعله أن يكون هو 12، نعم ليس 10، وإذا كان حصل سبق في الكلام فهو يصور هذا 12. قول الثاني ها قال فائدة أخي يفيدنا في ثبوت سجود الشكر عن بعض الصحابة. قال صح عن أبي بكر في فتح اليمامة أنه سجل للشكر والعهد عليه على كاتب هذا الورق، وصح عن عمر في بعض الفتوحات أنه سجل للشكر، وصح عن علي أنه عندما رأى جثة أبو الثدي قال وهو من ذو الثدي سجل للشكر. نعم هو عن علي صحيح أنه حين رأى ذا الثدي الخارجي مقتول الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم سجل للشكر، هو صحيح. بقي عن أبي بكر وعمر هو قال صح عنهما. قد سأل مرارا مع هذا الحديث قاطع السدر يصوب الله رأسه في النار. انظروا الذي في ذهننا في السلسلة الصحيحة، فانظروا هذا ما
سدر الحرم
ها سدر الحرم. انظروا الحديث إذا جاء في بعض طرقه. نعم في صحيح الجامع، ولعله جاء تقييده في بعض الروايات سدر الحرم. ها قال الذي يأتي والإمام قد كمل صلاة الجمعة هل يصلي أربعا أم يصلي ركعتين؟ سيأتي معنا أنه يصلي أربعا. قالوا الذي يأتي وقد فرغ الإمام من الخطبة، سؤال آخر، فيصلي ركعتين مع الإمام لأنه قد خطبوا للجمعة. قال هل فصل الرأس عن الصورة كافي أم يجب طمس الرأس وملامحه. إيش الفرق بين فصل الرأس وطمس الرأس وملامحه؟ إذا أزيل الرأس لا صورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصورة الرأس. ها؟ في السلسلة الصحيحة: قاطع الصدر يصوب الله رأسه في النار، عن معاوية بن حيدة. نعم، وإيش صحته؟ قال صحيح، ومعنى رجح الشيخ الألباني أنه صدر الحرم لرواية جاءت عند الطبراني. طيب أحسن. قال: أخ امرأة حامل في الشهر الأول وعندها نزيف دم، هل تصلي؟ وهذا الدم له رائحة، تنظر إذا كان دم حيض قد تحيض الحامل أو لا. تقدم معنا أنه ماذا؟ قد تحيض، فإذا كان دم حيض فلا تصلي، وإذا لم يكن دم حيض فالأصل أنها تصلي. فتنظر تميز إذا كان هذا الدم من دم الحيض وشبيه، لإما برائحته أو بلونه فتترك الصلاة، وإذا كان دما طبيعيا فتصلي، وحكمها حكم المستحاضة. ما الشهر الأول ما فيه حتى ولو كان سقط. أخي يقول: محمد صبحي حلاق رحمه الله، ما حاله؟ هو خدم كثير من كتب الصنعاني والشوكاني واعتنى بها، وهو كنت أظن أنا أنه مصري، قال الأخوة هو عراقي من الذين وفدوا على اليمن للتدريس في الجامعات، وله عناية بكتب الإمام الشوكاني وكتب الإمام الصنعاني على وجه الخصوص، كتب هذين الإمامين أخرجها في أحسن ما يكون من الطبعات، وله فضل في تبرئة الإمامين مما دسه الروافض في كتبهما، ففي نيل الأوطار في بعض المواضع، وقرأ علينا اليوم بعض الإخوة أظن في كتاب القضاء أو نحو ذلك، ذكر يزيد معاوية ويزيد ولعنهما ثلاث مرات في نيل الأوطار الطبعة الأولى. فجاء محمد صبحي حلاق في نسخة هذه التي هي عن دار بن الجوزي، ونقل خط الإمام الشوكاني ومخطوطة أخرى بخط بعض تلامذة الشوكاني وليس فيه هذا اللعن، وأن هذا اللعن من بعض الروافض الذين استولوا على هذه الكتب فترة من الزمان وكانوا يدسون فيها في المخطوطات بخط اليد، ينقل كتاب من الأوطار مخطوطا ويلعن. فجاءت بعض المطابع فطبعت الكتاب عن مخطوطات متأخرة فوقع فيه اللعن، والشوكاني بريء من ذلك، وكان لهذا المحقق رحمه الله فضل في إبراز ذلك وإظهاره. وأيضا في جانب العقيدة له تعليقات نافعة، فالشوكاني رحمه الله كان في أول أمر ربما أول بعض الصفات، وكذلك وقع من الصنعاني، وفي بعض مسائل العقيدة تراه يذكر تعليقات نافعة. أيضا في مسألة مر معنا حي على خير العمل وما ذكره الشوكاني من الخلاف نقل عن الشيخ مقبل رحمه الله بحثه الذي في بعض كتبه قرأنا كنا هنا في الدرس نقله في الحاشية وله تعليقات وتعديلات مفيدة وله كما ذكر بعض الباحثين أخطاء في التحقيق ليست باليسيرة بل أخطاء لا بأس منها أخطاء في العزو منها أخطاء في التخريج وأيضا الحكم حكمه على الأحاديث ما كان قويا فرب حديث ظاهر الضعف جدا يقول عنه حسن أو صحيح كثيرا في نيل الأوطار وفي سبل السلام فمن حيث التخريج وقعت له أخطاء وأيضا الحكم على الأحاديث لم يكن يعني قويا فيه بل رب حديث ظاهر الضعف واضح جدا للناظر فيه ترى يقول فيه صحيح أو حسن والجميل في كتبه أنه اعتنى بإخراج كنوز للإمام الشوكاني والصنعاني الفتح الرباني كم فيه رسائل فيه أكثر من 200 رسالة من رسالة الإمام الشوكاني أخرجه في أحسن ما يكون من الطبعات كذلك كتاب الصنعاني جمع الآن كتابا ضخما أظن في 10 وأكثر مجلدات عون القدير من رسائل الإمام ابن الأمير الصنعاني رحمه الله وهو مات قبل 5 أيام نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر لنا ولكم